الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أسئلة الصيام والتي سئل عنها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه عند السؤال 24. قال السائل: إذا برئ شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان، فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟ والمعنى لو أن شخصا كان به مرض لا يرجى برؤه فأفطر أياما من رمضان وأطعم عن الأيام التي أفطرها، وبعد ذلك عافاه الله عز وجل من ذلك المرض الذي لا يرجى برؤه وتمكن من القضاء، فهل يجب عليه القضاء أم يكفيه الإطعام الذي حصل منه قبل ذلك؟ أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال فقال: إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله، إما بحسب العادة وإما بتقدير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد فإنه لا يلزم أن يصوم عما أطعم عنه، لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلا عن الصوم. وإذا كان ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يرجى زواله، فيقيم أن يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء يعني فيما يتعلق بالحج، إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه كأن يكون به مرض لا يرجى برؤه لا يتمكن منه من الحج، نعم لا يتمكن بسببه من الحج، فوكل من يحج عنه حجة الإسلام، فحج عنه شخص حجة الإسلام ثم بعد ذلك عافاه الله عز وجل من ذلك المرض الذي لا يرجى برؤه، هل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام بنفسه أو يقال إن حجة الإسلام سقطت عنه بحج ذلك الشخص الذي وكله؟ في ذلك نزاع بين العلماء. من أهل العلم من يرى أن الحج السابق قد أجزى عنه. ومنهم من يرى أنه لا بد أن يحج حجة الإسلام بنفسه باعتبار أنه وكل غيره بالحج وهو يظن أن ما به من المرض لا يبرأ، فلما برئ بعد ذلك تبين أن ظنه كان خاطئا، فيجب عليه أن يحج بنفسه لأن ما سبق مبني على ظن خاطئ. وهكذا القول في مسألة الصيام فإنها شبيهة بمسألة الحج، والأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يصوم، ولا يجب عليه في المسألة الأخرى أن يحج بنفسه، فإنه فعل المأمور به شرعا. فلما كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كان الواجب عليه شرعا في ذلك الوقت أن يطعم، فلما أطعم فعل الواجب عنه شرعا، فلا يؤمر بعد ذلك بالقضاء إن عافاه الله عز وجل. فنوجب عليه أمرين من غير تفريط حصل منهم، بل فعل الذي يجب عليه أن يفعله. وهكذا في قضية الحج، هو فعل الواجب عليه أن يفعله، استطاع أن يحج ببدنه فوكل من يحج عنه، وكان هذا هو الواجب عليه في ذلك الوقت ففعل الواجب عليه، فكيف يؤمر بالحج بنفسه بعد ذلك ولم يحصل منه تفريط، بل فعل الواجب عليه في ذلك الوقت. فالأظهر أنه لا يؤمر بالقضاء في مسألة الصيام، ولا يؤمر أن يحج بنفسه في مسألة الحج. لكن لو أن شخصا أفطر لمرض لا يرجى برؤه، وقبل أن يطعم عافاه الله عز وجل من مرضه واستطاع القضاء، هل يقال في حقه يجب عليك الإطعام؟ هل يقال في حقه يجب عليه الإطعام أو يجب في حقه القضاء؟ نعم، من يجب؟ القضاء. أما في هذا الصورة فيجب عليه القضاء لأنه لم يطعم بعد، إذا أخر الإطعام ثم تمكن من القضاء عافاه الله عز وجل من مرضه هذا يجب عليه القضاء. لكن إذا كان أدى الواجب عليه قبل ذلك ثم عافاه الله عز وجل من مرضه لا يؤمر بالقضاء، وقد أدى الواجب الذي عليه بالإطعام. يقول السائل كيف الدليل على وجوب الإطعام الآية والآثار عن الصحابة؟ فالآية هي قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقد كان الناس في أول الأمر على أحوال مختلفة، فمنهم القادر على الصيام والإطعام فهذا كان مخيرا، إما أن يصوم وإما أن يطعم، والإطعام أفضل والصيام أفضل من الإطعام. هذا الصنف الأول من الناس في أول الأمر. ومنهم من كان قادرا على الصيام وغير قادر على الإطعام، فكان الواجب عليه أن يصوم وهذا لا تخيير في حقه لأنه قادر على الصيام وغير قادر على الإطعام. والصنف الثالث من الناس من كان قادرا على الإطعام وعاجزا عن الصيام فكان الواجب في حقه الإطعام، هذا في أول الأمر. فنزل بعد ذلك قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نسخ التخيير. وش التخيير؟ كان في حق من؟ في حق القادر على الصيام والإطعام، هذا كان مخير بين الصيام وبين الإطعام، فنسخ التخيير ووجب على هؤلاء الصيام. لكن من كان عاجزا عن الإطعام قاضي عن الصيام لم ينسخ بحقه حكم، حكمه السابق واللاحق هو ذاك الحكم. ومن كان عاجزا عن الصيام قاضي عن الإطعام كان الواجب عليه الإطعام، وهذا الحكم لم يتغير في حقه من قبل ولا من بعد. ولهذا لما ذكر هذه الآية عبد الله بن عباس قال: ليست بمنسوخة، بمعنى ما نسخ جميع حكمها، وإنما الذي رفع منها مجرد التخيير. نعم، هي الشيخ الكبير ولا العجوز لا يقدران الصيام أو لا يستطيعان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وفي بعض الآثار عن عبد الله بن عباس ذكر المرضع والحامل والذي به مرض لا يرجى برؤه، أنها نزلت في هؤلاء، أي ما زالت محكمة في حق هؤلاء. فذكر ابن عباس أن الآية ما زالت محكمة في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل ومن به مرض لا يرجى برؤه، والذي نسخ منها هو التقيير في حق القادر على الأمرين. فوجوب الإطعام على حق في حق العاجز عن الصيام، نعم، بدلالة الآية والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فقال السائل: بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غيرهم، وذلك لتحسين أصواتهم بالقرآن، فهل هذا عمل مشروع وجائز؟ أجاب الشيخ رحمه الله فقال: تحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قراءته حتى قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وعلى هذا فإذا قلد إمام المسجد شخصا حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل، فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره أيضا، لأن فيه تنشيطا للمصلين خلفه وسببا لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والشيخ هنا رحمة الله عليه يجيز مثل هذا الفعل الذي هو تقليد أصوات القراء من أجل تحسين الصوت، وغيره من أهل العلم يخالفونه في ذلك ويرون أن هذا مما يذم ولا يستحسن مثل هذا الفعل، وأن الإنسان يبقى على صوته ويحسن صوته ولا يقلد غيره، ولم يكن التقليد أمرا معهودا في من مضى، لم يكن معهودا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فما كانوا يقلدون رسول الله عليه الصلاة والسلام في قراءته في صوته، ولا يقلدون أبا موسى الأشعري وكان من أحسن الصحابة صوتا رضي الله عنه، وما كان معروفا عنهم مثل هذا التكلف. وهكذا من جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم، والتكلف مذموم. فلا ينبغي تقليد الأصوات ويبقى الإنسان على صوته ويحسن صوته. وأما أن ينتقل من قارئ إلى قارئ فتارة بصوت فلان من القراء وتارة بصوت فلان، وربما في الركعة الواحدة ينتقل من صوت قارئ إلى قارئ، فهذا مما تستكره النفوس، ولا يستحسن مثل هذا الفعل لما فيه من التكلف. والذي ينبغي أن الإنسان يحسن صوته ولا يتكلف التقليد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أكره أن أحاكي أحدا ولي كذا وكذا، بمعنى أن أقلد أحدا فليس بمستحسن أن يقلد الإنسان غيره. ويقتصر على ما من الله سبحانه وتعالى عليه من الصوت. فعلى كل هذا الذي ينبغي في مسألة تقليد القراء، نعم، هو الابتعاد عن ذلك لما في ذلك من التكلف. والقرآن ما أنزل من أجل هذا الأمر، يبقى الإنسان يحرص على تقليد فلان وفلان 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 حتى يمدحه الناس ويذكرونه بالذكر الحسن، وأن عنده القدرة على تقليد الأصوات، وكأنه فلان وكأنه فلان وكأنه فلان. فعلى كل ليس هذا الفعل من الأمور المستحسنة، والسلامة هو الابتعاد عن ذلك. يقول السائل: بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوتي أحيانا أثناء صلاة التراويح وفي دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك، فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ أجاب الشيخ رحمه الله: الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. ولهذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرت لك تحبيرا، أي حسنتها وزينتها. فإذا حسن بعض الناس صوته أو أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأسا، لكن الغلو في هذا ككونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر في السؤال، أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله، والعلم عند الله. على كل أن التكلفات مذمومة، لا يتكلف الإنسان شيئا لا في قراءته ولا في دعائه، ويبقى على طبيعته ويحسن صوته ولا يتكلف شيئا لا في باب القراءة ولا في باب الدعاء. يقول السائل: ما القول في قوم ينامون طول نهار رمضان وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي، فهل صيام هؤلاء صحيح؟ وقبل هذا، في باب التكلفات في القراءة، حصل ببعض الناس من التكلفات في هذا الباب ومن التقليد الأعمى أن هنالك من أئمة المساجد من يبكي في الموضع الذي بكى فيه من قلده، إلى هذا الحد يتكلف حتى البكاء فيقلد القارئ في قراءته وفي صوته وفي أدائه، وإذا بلغ إلى موضع كرر فيه الآيات أكثر من مرة وأعادها يفعل مثل الذي فعل، يكرر تلك الآيات، وإذا رفع صوته في موضع رفع صوته في ذلك الموضع، وإذا بكى تكلف البكاء في ذلك الموضع، وكل هذه من التكلفات المذمومة. ما فعل هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا مع غيره رضي الله عنهم أجمعين. قال: ما القول في قوم ينامون طول النهار، يقول السائل: ما القول في قوم ينامون طول النهار طول نهار رمضان وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي، فهل صيام هؤلاء صحيح؟ أجاب الشيخ: صيام هؤلاء مجزئ تبرأ به الذمة. باعتبار أنهم يصلون، لكن منهم من يفوت يصلي مع الجماعة ومنهم من يفوت الجماعة ويصلي في بيته. قال: صيام هؤلاء مجزئ تبرأ به الذمة، ولكنه ناقص جدا ومخالف لمقصود الشارع في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل ولا من ترك العمل بالزور، ومخالف لمراد الله ورسوله في فريضة الصوم. ومن العجب أن هؤلاء ينامون طول النهار ويسهرون طول الليل، وربما يسهرون الليل على لغو لا فائدة لهم منه أو على أمر محرم يكسبون به إثما. ونصيحتي لهؤلاء وأمثالي أن يتقوا الله عز وجل وأن يستعينوه على أداء الصوم على الوجه الذي يرضاه، وأن يستغلوه بالذكر وقراءة القرآن والصلاة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول السائل: نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام، فإذا جاء شهر رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، فكيف يكون صيام هؤلاء وما نصيحتكم لهم؟ أجاب الشيخ: صيام هؤلاء صحيح، لأنه صيام صادر من أهله ولم يقتن بمفسد فكان صحيحا، ولكن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فربما ينتظرون شهر رمضان ولا يدركونه، والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعبادتي أمدا إلا الموت، كما قال تعالى: واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين. وهذه حال كثير من الناس، ما يعرفون المساجد إلا في شهر رمضان، فتزدحم المساجد بالناس في شهر رمضان، وإذا انتهى شهر رمضان تكاد المساجد أن تخلو من الناس، وهذا خطأ كبير. والله سبحانه وتعالى شرع الصيام من أجل أن يتقي العبد ربه، والذي يصلي في رمضان ولو يحافظ على الصلاة بعد رمضان فهذا الصيام لم يؤثر فيه ولم يحقق فيه التقوى، فهو صيام لم ينتفع به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول السائل: هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ والمعنى: هل يجب على الشخص أن ينوي في كل ليلة صيام ذلك اليوم الذي يأتي بعد تلك الليلة، أو تكفيه نية واحدة لجميع الشهر؟ وهي المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء، فجمهور العلماء يرون أنه لابد من النية في كل ليلة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن نية الشهر مجزئة، وهي رواية عن الإمام أحمد، فهؤلاء جعلوا الشهر كعبادة واحدة تكفي فيه نية واحدة، فإذا نوى صيام الشهر فلا يحتاج أن ينوي في كل ليلة، وتكفيه تلك النية. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر، فإنه قد أراد الصوم، ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة، والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت، وهذا كلام صحيح. الذي يقوم يتسحر فالنية حاصلة له، فإن الأكل في ذاك الوقت ما هو من الأكل المعتاد، وإنما يفعل الإنسان هذا من أجل الصوم، فالذي يقوم يتسحر فالنية موجودة في قلبه. ومن علم أن غدا من رمضان وهو يريد الصيام فإن النية حاصلة له، فالنية تابعة للعلم والإرادة، فمن علم شيئا وأراده فقد نواه. قال: فهذه النية، ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصا نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقى نائما لم يوقظ أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي، فإنه لم ينوي من الليل صوم اليوم التالي، فهل نقول إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة، أو نقول إن صومه غير صحيح لأنه لم ينويه من ليلته؟ فنقول إن صومه صحيح، فإن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية ولا يحتاج إلى تشديد النية لكل يوم، المهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحين لا بد من نية جديدة لاستئناف الصوم. إذن الذي مشى عليه المؤلف هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه ورواية الإمام أحمد، أن النية في أول الشهر كافية لجميعه إلا إذا قطع النية في أثناء الشهر فيحتاج إلى أن يجدد النية من جديد، كأن يمرض ويفطر في أثناء الشهر، فإذا عوفي من مرضه وأراد الصيام لابد أن ينوي نية جديدة، لأن النية السابقة انقطعت بالإفطار، سواء أفطر لمرض أو لسفر، وهكذا المرأة إذا أفطرت لحيض مثلا أو نفاس، فهنا يحتاج إلى نية جديدة للصيام الجديد. وإذا استمر على صيامه ولم ينقطع صومه بإفطار فتكفيه النية السابقة لجميع الشهر. وهؤلاء جعلوا صيام شهر رمضان كالصلاة، والمصلي لا يحتاج إلى أن ينوي في كل ركعة من ركعات الصلاة، وتكفيه النية الأولى لجميع الصلاة، ثم تبقى النية معه مستصحبة إلى آخر الصلاة. فهكذا الصيام، تكفيه النية السابقة لجميع الشهر. ومن نازع في ذلك يقول الصوم شبيه بالصلوات الخمس، وكل يوم منفصل عن اليوم الآخر، فهو شبيه بالصلوات الخمس، فلا يكفي الشخص أن ينوي نية لجميع الصلوات الخمس، بل كلما جاءت صلاة نواها. وهكذا أيام الشهر هي أيام منفصلة، ولهذا من أفطر يوما من الشهر لم يؤثر على سائر الأيام. فهي أيام منفصلة، كل يوم منفصل عن الآخر، فيحتاج إلى نية مستقلة. ومن جعل الصيام عبادة واحدة يقول الإفطار الذي يحصل للصائم في الليل هو من جملة العبادة، لأنه إفطار يتقوى به على الصيام. ولهذا لا يسمى الشخص مفطرا من رمضان إلا إذا أتم الشهر، وحينئذ يأتي عيد الفطر، فهنا يكون الإفطار من رمضان بعد الانتهاء من الشهر. وأما الإفطار في ليالي رمضان فهي من جملة العبادة، من جملة عبادة هذا الشهر، هو شهر رمضان. فشهر رمضان فيه صيام وإفطار، وكل هذا داخل في عبادة الصيام، فالإفطار من باب التقوية على الصيام، ويعد الشخص مفطرا من رمضان إذا انتهى من سائر الشهر، فهو كالعبادة الواحدة. وعلى كل حال لا شك أن الأحوط أن الإنسان ينوي الصيام في كل ليلة، وهي حاصلة من الناس، والنية هي من أسهل العبادات. نعم، النية من أسهل العبادات، فإن من علم، نعم، من أراد شيئا، من علم شيئا وأراده فالنية حاصلة. فلا شك أن هذا هو الأحوط، وإن كان هذا القول لمشاعره المؤلف له قوته،